أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في أن القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد. احتج القائلون بأن القضاء تابع للأداء وليس بفرض جديد بوجوه ذكر المصنف وجوها ثلاثة. الوجه الأول أن الزمان ظرف من ظروف المأمور به، يعني المأمور به يحتاج إلى ظرف مكان وظرف زمان. الزمان ظرف من ظروف المأمور به غير داخل فيه، يعني خارج عن ماهيته. الظرف خارج عن ماهية المظروف، فلا يؤثر اختلاله في سقوط المأمور به. إذا اختل الزمان هذا الاختلال لا يؤثر في سقوط المأمور به، بحيث نقول سقط الأمر ويحتاج إلى أمر جديد. المصنف يقول يعلم جوابه مما سبق، وهو أن المتبادر وحدة المطلوب والتبادر حجة. ما سبق يعني المتبادر، وحدة المطلوب يعني المأمور به مقيدا بهذا الظرف بنحو وحدة المطلوب، والتبادر حجة. مع أنه لو لم يكن للزمان مدخلية في المأمور به لجاز تقديمه، هذا نقد، لجاز تقديمه على الوقت، مع أنه لا يجوز تقديم المأمور به على الوقت جزمان. ثم أمر بالتأمل وذكر في توضيح القوانين أنه يمكن المناقشة في هذا المطلب وهذا النقد، بأن عدم جواز التقديم لعله من جهة دليل آخر، يعني الدليل الخاص دل على أنه لا يجوز تقديم المأمور به على وقته، لا من جهة مدخلية الوقت ودخول الوقت في المأمور به. ثم قال ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك، فليتأمل أو فليتأمل، يعني تأمل في التأمل. الوجه الثاني أن الوقت كأجل الدين، فكما أنه يجب أداء الدين بعد خروج الوقت، بعد حلول الأجل، الشخص يكون عاصيا بالتأخير ولكن بالنتيجة يجب عليه أداء الدين، كذلك إذا ترك المأمور به في وقته يجب عليه الإتيان بالمأمور به. المصنف يقول هذا قياس مع الفارق، لأن وجوب أداء الدين توصلي، ونحن نعلم بأن المصلحة المطلوبة باقية. المصلحة المطلوبة هو إيصال المال إلى صاحبه، وهذه المصلحة باقية حتى بعد الأجال، بخلاف العبادات فإن المصالح في العبادات مخفية، لا نعلم بأن المصلحة بعد خروج الوقت باقية أو ليست باقية. لعل الوقت دخيل في حصول المصلحة، وبالجملة العبادات توقيفية ولا يجوز التجاوز فيها عن التوظيف، يعني لابد في العبادات من بيان الوظيفة من قبل الشارع المقدس، بخلاف المعاملات كما سيأتي أن المعاملات إمضائية، وقد يمضي الشارع المقدس ولو بسكوته وعدم رضعه. طبعا هذا تعبير مني، يعني ساد تعبير المصنف في محل شنو وما يذكره الأصوليون. الوجه الثالث أنه لو وجب القضاء بأمر جديد لكان القضاء أداء، لأنه وقته بعد الوقت، بعد الوقت وقته، فيصير الإتيان بالقضاء في الوقت، في وقته، وإذا كان إتيان في وقته يكون أداء. المصنف يقول جوابه أن الأداء ما يكون ذا مصلحة في نفسه، لا ما يكون استدراكا لما فات من المصلحة. وهنا الإتيان بالعمل بعد الوقت، يعني بعد وقت الأداء، هذا استدراك للمصلحة الفائتة وليس ذا مصلحة في نفسه. فرد بذلك الوجوه الثلاثة التي احتج بها الخاص. لاحظوا العبارة احتجوا، احتجوا يعني القائلون بأن القضاء تابع للأداء وليس بأمر جديد، احتجوا بوجوه. الأول أن الزمان ظرف من ظروف المأمور به غير داخل فيه، فلا يؤثر اختلاله في سقوطه، اختلال الزمان لا يؤثر في سقوط المأمور به. ويعلم جوابه مما سبق من أن المتبادر وحدة المطلوب والتبادر حجة، مع أنه لو لم يكن له يعني للزمان مدخلية يعني في المأمور به لجاز تقديمه عليه، تقديم المأمور به عليه أيضا، أيضا يعني كما جاز تأخيره عن الوقت جاز تقديمه عليه، وهذا لا يجوز قطعا. فتأمل. الثاني أن الوقت كأجل الدين، فكما يجب أداؤه بعد انقضاء الأجل فكذا المأمور به إذا لم يؤد في الوقت، يعني يجب الإتيان به بعد الوقت. وفيه أنه قياس مع الفارق، إذ وجوب أداء الدين توصلي لا يشترط فيه قصد القربة، والمصلحة يعني لا يشترط في سقوطه قصد القربة، والمصلحة المطلوبة باقية. ما هي المصلحة المطلوبة؟ وهي براءة الذمة وإيصال الحق إلى صاحبه، بخلاف العبادات فإن المصالح فيها مخفية، ولعل للوقت مدخلية في حصول مصلحتها. ومصلحتها في عبارة فورو، مصلحتها يعني العبادات. وبالجملة العبادات توقيفية لا يجوز التجاوز فيها عن التوظيف، عن التوظيف يعني على توظيف الشارع المقدس، على بيان الوظيفة والأمر من الشارع المقدس، بخلاف المعاملات، وسيجيء تحقيقه. ولعله هذا يعني موضع هو خارج عن لعله خارج عن هذا المقدار اللي نريد بحثه، ما أدري. الثالث لو وجب بأمر جديد، لو وجب القضاء بأمر جديد لكان أداء، لأنه أمر بالفعل بعد الوقت. شو العبارة؟ أمر بالفعل بعد الوقت لا بعد الوقت. نعم، الأداء هو أمر بالفعل لا بعد الوقت، فيكون مأتيا به في وقته. كما ذكرنا هو وقته بعد الوقت. وجوابه أن الأداء ما لا يكون استدراكا لمصلحة فائتة، يعني لمصلحة في نفسه، وما نحن فيه استدراك للمصلحة الفائتة. القانون الآخر في مبحث الأوامر في أن الأمر بالأمر هل هو أمر أو لا؟ يقول المصنف على الله مقامه أن الأمر بالأمر أمر، فإذا قال القائل لغيره مر فلانا أن مثلا يصلي أو أن مثلا يبيع، فهذا الثالث مأمور من قبل الأول. هذا معنى الأمر بالأمر أمر، يعني إذا أمر شخصا ثانيا بأن يأمر شخصا ثالثا، هذا الثالث مأمور من قبل الأول، لا أن الثاني مأمور من قبل الأول والثالث مأمور من قبل الثاني. يعني فكأن الأول قال ليفعل فلان، يعني مباشرة قال ليفعل الثالث، أمره مباشرة. مثاله أوامر الله سبحانه وتعالى، حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يأمر المؤمنين مثلا بالصلاة، أو المثال العرفي يأمر الملك وزيره أن يأمر شخصا مثلا ببناء قصر له، فهل هذا أمر من الملك موجه لهذا الشخص البناء أو لا؟ المصنف يقول نعم أمر من قبل الملك لذلك الشخص، والدليل على ذلك فهم العرف والتبادر، يعني يتبادر من هذا مثل هذا الأمر فلانا أن يفعل كذا أنه مأمور من قبله. وأما أن يكون الثاني مأمورا من قبل الأول والثالث مأمورا من قبل الثاني، هذا بعيد مرجوح. صنف يقول وإن كان ما ذكرنا يستلزم الإضمار، والإضمار هو كلمة من قبلي، يعني مر فلانا من قبلي أن يفعل كذا، ولكن هذا الإضمار هو موافق للظاهر ولا يضر. ويؤيده أن مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وآله بأوامر النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، يعني نحن مأمورون من قبل الله تعالى، هذه التكاليف كلها تكاليف الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر شاهدا على ذلك، وهو أنه إذا اطلع الثالث على الأمر قبل أن يبلغه الثاني ولم يفعل، واطلع الأمر على ذلك، فيصح أن يعاقبه على التار، لأنه صدر الأمر من الأول وإن لم يبلغه الثاني، فهذا شاهد على أنه مأمور من قبل الأول. لو كان مأمورا من قبل الثاني فلا يستحق العقاب ولا الذم من قبل العقلاء. نعم. طبعا الذم ما يتوقف، بس العقاب اي عقاب يتوقف على ذلك. ثم يقول احتج القائلون بأن الثالث مأمور من قبل الثاني، بأن مأمور من قبل الثاني، يعني ليس الأمر بالأمر أمران. احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله
مروهم بالصلاة وهم أبناء سابع. يأمر النبي صلى الله عليه وآله الآباء بأنهم يأمرون الأبناء وهم أبناء سابع بالصلاة، ونحن نعلم بأنه لا وجوب على الصبيان إجماعا قبل البلوغ، لا وجوب. فلو كان الأبناء مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وآله بأمر النبي لكان هذا تكليف، هذا تكليف للآباء، هذا تكليف للآباء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن القائل لو قال لغيره مر عبدك بأن يتجر، هذا لم يتعدى، يعني لم يتصرف في العبد بمجرد هذا الأمر. لما يقول مر عبدك بأن يتجر، وهذا العبد ليس عبدا له، ليس له أن يأمره بأمر، هذا عبد للثاني، الثاني يأمره. أما أمر الأول هذا أمر لهذا مثلا صديقه أو مثلا أخيه وأمثال ذلك. ثم لو قال الأول يرجع ويقول لا تتجه، هو مباشرة ينهى العبد ويقول لا تتجه، هذا لا يكون كلاما مناقضا للأول، لأن كلامه الأول كان أمرا للثاني، وكلامه الثاني خطاب للعبد مباشرة، ماكو تناقض. للمولى يقول مر عبدك بالاتجاه، ولكن للعبد مباشرة يقول لا تتجه. المولى مأمور بأن يأمر عبده بالاتجاه، ولكن العبد مأمور بعدم الاتجاه مثلا. هذا الوجه الثاني. المصنف أجاب عن الوجهين. الجواب عن الوجه الأول أن الإجماع أوجب الخروج عن الظاهر، يعني في نفسه مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، مقتضى القاعدة مقتضى الظاهر أن الأبناء مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ولكن حيث أن الإجماع دل على عدم الوجوب عدم التكليف، فنرفع اليد عن هذا الظاهر بقرينة الإجماع، نرفع اليد عن هذا الظاهر. وأجاب عن الوجه الثاني بأن القرينة دلت على أن الأمر للإرشاد، يعني مر عبدك بأن يتجر، هذا الأمر مر هذا ليس أمرا مولويا، يعني أمرا مولويا ناشئا عن مولوية المولى ليكون وجوبي أو ندبي، لا، أمر إرشادي بمعنى أنه إرشاد إلى المصلحة، كأوامر الأطباء مثلا يقول كل مثلا هذا الدواء أو هذا الشيء، أو مثلا ينهى عن شيء، أوامر ونواهي إرشادية. ولذلك أي لأجل كون الثالث مأمورا من قبل الأول، نقول باستحباب عبادة الصبي، ومن نفس هذا الوجه يستفيد المصنف لمختاره، يقول مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع. نحن نقول بأن عبادات الصبي مستحبة وصحيحة، يعني ليست تمرينية فقط، فإنما تكون مستحبة إذا كان هناك أمر من قبل النبي موجه إليهم، ولكن هذا الأمر ليس أمرا وجوبيا للإجماع. الأمر إذا لم يكن وجوبيا فيكون استحبابيا، وإلا لو لم يكن هناك أمر من قبل النبي موجه إلى الأبناء لقلنا بأن عبادات الصبي مجرد عبادات تمرينية، لأنه لا يوجد أمر، وتكليف للآباء فقط، تكليف بالأمر أمرهم بالصلاة. ثم يقول من فروع هذه المسألة، من ثمرات هذه المسألة، أنه لو قال زيد لعمر مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس، فهل لبكر قبل أن يأمره عمر الثاني أن يتصرف في الفرس أو لا يجوز؟ وهل يصح بيعه قبل أن يأمره عمر هو اطلع على أمر زيد ولكن ما بلغه عامر، يعني ما أمره عامر. فإن قلنا بأن بكرا مأمور من قبل الأول يعني زيد، فيجوز له التصرف لصدور الأمر منه فيبيع، والبيع صحيح. وإن لم يبلغه العام، وإن لم يبلغه عام، وإن قلنا بأنه مأمور من قبل عامر فلا يجوز له التصرف، إذ الفرض أنه لم يبلغه عامر ولم يأمره عامر. ثم ألحق المصنف بهذا البحث بحثا آخر، يعني هذا لأنه مختصر ذكره في ذيل هذا القانون وهذا الأصل، وإلا هو أصل برأسه وله تفريعات كثيرة، وهو أن الأمر بالعلم بالشيء هل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا؟ مثلا لما يقول شخص اعلم قيام زيدين، هل معنى اعلم قيام زيدين أن قيام زيدين حاصل في الحال والمخاطب مأمور بالعلم به؟ هو حاصل مأمور بالعلم به، أو هو مأمور بالعلم به على تقدير حصوله، مو الآن حاصل، على تقدير حصوله. المصنف يقول الأظهر أنه لا يدل على حصول القيام في الحال، لأن الآن طلب الماهية في المستقبل، هسه الماهية في هذا المثال العلم، في هذا البحث العلم، طلب العلم في المستقبل قد يوجد وقد لا يوجد، يعني الماهية قد توجد وقد لا توجد. فقول القائل، هذا تفريع على هذه المسألة، اعلم أني طلقت زوجتي، لا يكون إقرارا بالطلاق. اعلم أني طلقت زوجتي يعني مو معناه أني طلقته وأأمرك بالعلم به، لا، مقتضى القاعدة، مقتضى الظاهر أنه يريد أن يقول إذا طلقت زوجتي فاعلم به، لأن الطلاق حاصل بالفعل. المصنف بالأخير يقول هذا على مقتضى القاعدة، ولكن المتفاهم في العرف في أمثال هذه الموارد الإقرار، يعني حسب القاعدة لما ننظر إلى أن الآن طلب الماهية في المستقبل قد يوجد وقد لا يوجد، هذا مقتضى القاعدة فلا دلالة له على الإقرار، ولكن المتفاهم العرفي هو الإقرار، لما يقول اعلم أني طلقت زوجتي يعني يقر بالطلاق ويأمر بالعلم به. لاحظوا قانون الأظهر أن الأمر بالأمر أمر، فإذا قال القائل لغيره مر فلانا أن يفعل كذا أو قل له أن يفعل كذا، فهذا أمر بالثالث، يعني أمر من قبل الأول موجه إلى الثالث، مثل أن يقول، يعني هذا نظير أن يقول ليفعل فلان كذا، يعني مباشرة من دون واسطة، لفهم العرف والتبادل، هذا أمر بالثالث لفهم العرف والتبادل. واحتمال أن يكون المراد أوجب عليه من قبل نفسك، يعني هو مأمور من الثاني، بعيد مرجوح. وإن كان ما ذكرنا مستلزما للإضمار، وهو الإضمار من قبلي، ولكن هذا الإضمار موافق للظاهر وفي قبال الاحتمال الآخر، الاحتمال الآخر بعيد مرجوح، ويؤيده، يعني يؤيد كون الأمر بالآم أمرا، أو بعبارة أخرى يؤيد أن الثالث مأمور من قبل الأول، إنا مأمورون بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، بل إذا اطلع الثالث على الأمر قبل أن يبلغه الثاني ولم يفعل، لم يأتي بالمأمور به واطلع الآمر على ذلك، اطلع الآمر يعني الأول على ذلك على عدم فعله، فيصح أن يعاقبه على الترك وأن يذمه العقلاء على ذلك على الترك. احتجوا يعني احتج القائلون بأن الأمر بالآمر ليس أمران، وأن الثالث مكلف مأمور من قبل الثاني. احتجوا بقوله صلى الله عليه وآله: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإنه لا وجوب على الصبيان إجماعا، فكيف نقول أنهم مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وآله مع أنه لا وجوب على الصبيان إجماعا؟ وبأن القائل لو قال لغيره مر عبدك بأن يتجر لم يتعدى، يعني لم يتصرف في عبد الغير، لم يتجاوز، لم يتصرف في عبد الغير في مال الغير. ولو قال لذلك العبد لا تتجر، هذا يمكن أن يصلح أن يكون طبعا وجها ثالثا، ولكن الجواب عن الثاني والثالث واحد، أو تتم للوجه الثاني. ولو قال لذلك العبد لا تتجر لم يناقض كلامه الأول، والجواب عن الأول يعني مروهم بالصلاة أن الإجماع أوجب الخروج عن الظاهر، فالظاهر هو ما ذكرنا أن الثالث مأمور من الأول، ولكن الإجماع أوجب الخروج عن الظاهر. وعن الثاني أن القرينة دالة على أنه للإرشاد، أنه يعني الأمر، الأمر في قول القائل مر عبدك بأن يتجر، هذا مر للإرشاد يعني للإشارة إلى مصلحة، لبيان مصلحة وليس أمرا مولويا. وكلامنا نحن في الأوامر المولوية، ولذلك نقول، لذلك يعني لأن الأمر في مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع أمر، يعني أمر من قبل النبي موجه إلى الصبيان، لذلك نقول يعني لأن الأمر بالأمر أمرون، نقول باستحباب عبادة الصبي، واستحباب يحتاج إلى أمر، إلا أن الإجماع دل على عدم الوجوب فيتعين الاستحباب، ونضعف كونها يعني كون عبادة الصبي محض التمرين. ومن فروع المسألة ما لو قال زيد لعمر مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس، فهل لبكر قبل أن يأمره عمر أن يتصرف فيه في الفرس أم لا؟ وهل يصح أن يتصرف مثلا يأخذ الفرس ويمشيه إلى السوق مثلا؟ وهل يصح بيعه أم لا؟ وأما الأمر بالعلم بالشيء، هذا اللي قلنا هذا ملحق بهذا القانون، هل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا؟ الأظهر لا، يعني لا يستلزم، فإن الأمر طلب ماهية في المستقبل، الماهية هنا العلم، فقد يوجد وقد لا يوجد، يعني لما يقول إعلام، هذا إعلام يدل على أن علمك بقيامه، هذا متى حصل القيام مطلوب، فقد يوجد وقد لا يوجد، يعني يمكن أن يكون العمل الذي أمر بالعلم به هذا يوجد، يعني متعلق العلم، يمكن أن يكون العمل الذي أمر بالعلم به موجودا في حال الآن يعني القيام، ويمكن أن لا يكون موجودا. فقول القائل اعلم أني طلقت زوجتي لا يوجب الإقرار بالطلاق بالنظر إلى القاعدة. القاعدة ما هي؟ الأمر طلب ماهية في المستقبل، ولكن المتفاهم في العرف في مثله الإقرار، وإن لم يتم على تلك القاعدة. فافهم، بعضهم قال لعل فافهم إشارة إلى أن القاعدة المعتبرة هي فهم العرف، وهذه هي القاعدة، ما يفهمه العرف هو القاعدة. تم الكلام في المقصد الأول في الأوامر، وسيأتي الكلام في المقصد الثاني في النواهي بعد فضلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآل محمد.